إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل ما أتكلم عن الموضوع بتاع النهاردة، الغاية في الأهمية غاية في الخطورة، مسألة الانتكاس، أود أن أصل أصول وأقاعد قواعد حتى يعني تستقر النفوس كده ولا تضطرب القلوب مع كل حادثة ومع كل فتنة. أصل الأصول لابد أن نعلمه أنه أولا مسألة اللفظة تتكرر كتير والقولة تتكرر كتير، نحن في زمن الفتن. الكلام ده مش صحيح، الفتن في كل زمان وفي كل مكان، ولم يخص الله سبحانه وتعالى عز وجل الفتنة في وقت دون وقت ولا زمان دون زمان ولا أشخاص دون أشخاص، بل الفتنة عامة للجميع، لقوله تعالى في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شاهد الآيات: أحسب الناس، الناس هنا اسم جنس علم على جميع الناس، يعني ما فيش ناس دون ناس هتفتن لابتداء، ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذا أثبت الفتنة عامة لجنس الإنسان، ثم بين أن الفتنة كانت من قبل وستكون من بعد، فالفتن في كل زمان ومكان. يعني فعلام العلع عند الفتن، الهلع اللي بيحصل ده لعدم الفهم عن الله. كل زمان فيه فتن وكل وقت وكل حين فيه فتن، وده أصل من الأصول لابد أن يكون ثابت في قلبك. الفتن للجميع، الله لا يفتن الناس دون ناس ولا أشخاص دون أشخاص، ولا الفتن خاصة بزمان دون زمان كما قلت، ولا مكان دون مكان، لكن في كل وقت الله يرسل الفتن وينزل الفتن والبلاء على العباد كما جاء في الآيات، ليمتحنهم ويختبرهم ويميز الخبيث من الطيب ويظهر الكاذب من الصادق. فلابد، فالفتنة دي سنة كونية ماضية لا تقف ولا تنتهي أبدا حتى تقوم الساعة، فلازم ننتهي من القصة دي، قصة وترديد الكلام نحن في زمن الفتن، نحن في زمن الفتن، لما صدقنا نفسنا إن إحنا المفتونين والأقوام السابقة لم تفتن، وده خطأ وخلل في الاعتقاد. الكل بيفتن، لكن قد تختلف صور الفتن من زمان إلى زمان أو من وقت إلى وقت. بمعنى لو درجنا مثلا على فتنة العلماء في السابق، كان العلماء يفتنوا في إيه؟ يؤتى بالعالم ويختبر في دينه، إذا ما قالش الكلام اللي يناسب كلام السلطان أو يرضي السلطان أو يوافق السلطان يسجن ويضرب ويعذب كما فعل بابن تيمية والإمام أحمد وغيرهم. دي كانت فتنة. النهاردة الفتنة موجودة برضو للعالم، بس جت في صورة تانية، صورة إيه؟ عرض المناصب والكراسي، وإنه يبيع دينه وعرض من الدنيا، فتعرض عليه الفتنة: ها تقول اللي أنت عايزه وتاخد منصب في مجلس الشعب وفي المكان وفي البتاع، ولا ما تتكلمش وتسكت مكانك وتقعد، فتعرض عليه الفتنة، فإذا قبلها سقط، وإن لم يقبلها وثبت على الحق ثبت، فالفتنة موجودة، اختلفت صورة. فلابد أن تعلمي هذا في كل وقت وحين، بل بالعكس احنا نظرنا الى الفتن هنجد ان الفتنه كان زمان العباد يفتنوا اكثر من الان كثير. كان بيؤتى بالرجل ويضع المنشار بين مفرق راسه حتى يمر من جسدي دون عظمي، لحمي دون عظمي، ولا يرد عن هذا يعني شيء. وكان يؤتى بالمراه ويعزف اصحاب الاخدود ويلقى بانها واحد تلو الاخر ولا ترجع عندنا. في اي فتنه؟ احنا نعرض لفتن. فين الفتن؟ فين النساء اللي كانوا بيعذبوا؟ فين الرجال اللي كانوا بيسلخوا زي ابن النابلسي وغيره لما سلخوا اليهودي حي؟ القصه صحيحه. فين الناس دي؟ فين احنا من هؤلاء القوم الاخيار الاطهار اللي ما ضلوا ولا يعني وهنوا ولا استكانوا ولا ضعفوا، لكن ثبتوا على الحق؟ وايه السبب؟ هنعلمه. لكن الشاهد ان الفتنه موجوده، بل بالعكس من الاقوام السابقه كانت الفتن اشد من الان. انا لم اعرض لفتن الاقوام السابقه، مش حاجه فينا تقدر النهارده تعرض ان واحد يمسكها يسلخها ولا يحط المنشار في جسمه يقطع، ولا يبقى عندك ست سبع عيل يرميهم قدامك واحد ورا الثاني ورا الثالث وانت واقف تتفرج. ما حدش هنا اتعرض لده. طب ليه مكبرين المواضيع قوي كده؟ يعني ليه احنا مكبرين المواضيع وعمالين نكبرها وبعدين نكذب بقى ونصدق نفسنا؟ يعني نجي نقول الكذبه ونقول الاشاعه ونخلق وتنتشر وتكبر وخلاص بقت حاجه مردده في جميع الاوساط الدينيه. ها احنا في زمن الفتن. ماذا الكلام؟ ليه والقبيله ما كانش عندهم فتن والقبيله؟ لا، اعلمي ان الفتن في كل وقت كما قلت، وفي كل زمان وكل مكان ولا تختص أشخاص دون أشخاص، الجميع يفتن، لكن كل واحد يفتن بالشيء الغالي عنده. ودي سنة برضو ماضية لابد تعلميها، الله يبتليكي في أعظم الأشياء وهقولك ليه، بس دي برضو سنة ماضية، تعلم انك هتبتلي بأعز الأشياء، في أعز الأشياء إذا أراد الله الابتلاء والفتنة هيختبرك في أعظم الأشياء عندك عشان يبان الصادق من الكاذب. تاني انت طب الله يعلم، بس يظهر علمه للخلائق حتى لا يتهم الله سبحانه وتعالى بالجور، أعوذ بالله، فيبقى العلم يظهر للخلائق. فدي أصل الأصول لابد انت عليه. الأصل الثاني أو القاعدة الثانية اللي عايز نقعدها مسألة انك كلام بتردديه لكن القلب مش ثابت فيه الكلام، بمعنى إذا قرأت في كتاب الله أما ربك والظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، ومعقيد أهل السنة جماعة أن الله لا يظلم مثقال ذرة، والكلام جاء في القرآن والسنة، التمثيل حلو، لكن أنا عايزة هذه العقيدة تكون راسخة في جذر قلبك من جوه، هذا الاعتقاد أن الله لا يظلم أحد. أنا شفت موقف قد يظهر لي أنه هو في ظلم، لا يمكن غير أتهم عقلي بعدم فهم أو في خبايا، الله سبحانه وتعالى يستر العباد، بس انت مش شايفة ده. فلما تظهر لك فتنة وحد ينتكس قدامك، ما تتهمش الله بزر. ليه يا رب ما ثبتهاش، ليه يا رب ما ثبتهوش، ده كان شيخ، دي كانت داعية، ده انتكاس، ده انتكاس. وما ربك والظلام للعبيد دي قاعدة وأصل من أصول اعتقادك، لو تحرك لحظة هتعاقب عقابا شديدا لأنك أسأت الظن برب العالمين. فلابد ان انت تدخلي في جذر قلبك كده ان هو ربك وظلام للعبيد. لو شيخ الاسلام قدامك افتتن اعلم ان في اسباب لانتكاسه انت ما عرفتهاش، واجيب لك دلوقتي لما نمشي في الموضوع، بس انا بدي الاول قواعد نقعدها كده واصول نوصلها عشان الاصول تبقى جليه واضحه ومحدش يشككك في دينك ولا يخليك تتهمي ربك المنان الكريم الشكور الرحيم. وما ربك وظلام للعبيد، يبقى انا بقى عندي اصل اوصله ان الله لا يظلم احد، اتفقين؟ خلاص، يبقى مش مجرد ايات برددها ولا ايه حفظها ولا كلمتين بقولهم في قعده، لا لا، الكلام ده يبقى عندي راسخ رسوخ الجبال الراسيات في القلب، جبل راسي كده في قلبي، يقول لي وما ربك وظلام للعبيد، مهما كان المشهد في ظلم اياكي تتهمي ربك لحظه، ما حدش هيقولها بلسانه لكن هيقولها بحاله او ينطق بها قلبه، والله مطلع لانه علام الغيوب ويعلم ما في القلوب معايا. فاللحظة قلبك يختلق او يظن ان ربك ظلمك لمصيبة وقعت عليك او الابتلاء اصبت بيه او حد عزيز عليك ابتلي او اي حاجة حصلت في الكون على عكس دماغك او مخك مش قادر يستوعبها، اياك ان تظني ان ربك ظلمك، اياك ولو لحظة، لان دي ده في حد نفسه سبب لانتكاسك انت. اسحي معايا بقى، فانا دي قاعدة بقاعدها. شخص انت رأتيه وشفت انسان انتكس ووقع قبل ما من أسباب اللي خلاك يعني تصرفي عن ذهنك إن الله ممكن يظلمه لحظة، ربك كتب في كتاب عنده عند العرش ورحمتي سبقت غضبي، ورحمة الله تسبق عذابه، متفقين، وهو الرحمن الرحيم يكسر الرحمة على عباده، وهو الودود يتودد إلينا بكل الأشياء. ولازم تسمع الأسماء دي كتير وتسمع أسماء الله الحسنى وتبحثي فيها، لأن هي دي من أعظم الأمور اللي بتثبت الإيمان في القلوب. أنا ربي ودود يتودد إلي، وشوفي اسم الودود بقى واسمعين، وكيف يتودد إلينا بأنواع النعم وأنواع العطايا عشان نقترب، وهو الرحمن الرحيم وهو الغفور الغفار، والغفار يعني يكثر المغفرة مرة والأخرى والأخرى، يغفر مرات ومرات وزلات وهفوات ولا يعاجل بالعقوبة، غفور غفور، أغضب مرض واثنين وعشر وسنة وسنوات ويغفر ويحلو ويعطي ويعفو، لأنه هو العفو ولأنه هو الغفور. اسحي معاي، فإحنا عمالين نغلط ونذنب ألاهي ليلة وأثناء نهار وأطراف النهار، ويعفو ويغفر ومرة بعد مرة، وإصرار على المعصية ويحلم ويحلم لأنه الحليم. طب لما لقى بقى حد انتكس لازم أربط الانتكاس بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. أما لقى شخص انتكس وكان شيخ داعية أو واحدة داعية وانتكست أو داعي وانتكس، أنا بقى مش هقول منتقبة وملتحي، لأ أنا هجيب من فوق، الدعاء اللي انتكسوا أو الداعيات اللي انتكسوا، لازم أسأل نفسي أين الرحمن الرحيم وأين العفو الغفور واين الشكور الودود؟ واين الكريم المنان؟ فين الاسماء دي راحت؟ الاسماء موجوده، واسماء لا تدل على صفاته ولها اثار ولا بد، كل اسم له اثر. الرحمن يرحم العباد، والشكور يعطي الكثير عن عمل القليل، والكريم يعطي بغير حساب، والعفو يعفو ويتجاوز عن الخطأ وعن السيئة ولا يكتبها عليك، والغفور يكتب لكن يعفو، يغفر لك زلاتك. كل ده حصل مع الداعي، كل ده حصل مع الداعية. اللي انتكس ده أسماء الله كانت فين؟ ما كانش الرحمن الرحيم معاه؟ لا الرحمن الرحيم، ولا الاسم معطل أدخل المصيبة؟ لا، أسماء الله معطلة؟ أسماء الله مش معطلة، أسماء الله أثرها في كل لحظة كل حين. إذا كان غفور رحمن معاهم؟ نعم. ورحيم؟ نعم. وحليم؟ أيوة. وكريم منان ودود وشكور، كل أثار الأسماء دي راحت فين؟ لازم أفهم، لازم أفهم عن الله عشان أنا نفسي بقى ما انتكس. خلاص؟ يبقى كل أثار الأسماء دي موجودة في كل لحظة وكل حين، وكانت مع الداعي اللي انتكس، وكانت مع الداعية اللي انتكست، وكانت مع الأخت القاعد، ومع الأخ اللي حلق لحيته، ومع كل منتكس. أسماء الحسنى وصفاته وآثارها حاضرة في كل لحظة وكل حين، ومع هذا ينتكس. لا ده يبقى في أمر عظيم. إيه هو الأمر العظيم؟ نشوف إيه هو بقى الأمر العظيم اللي خلاه ينتكس. أسباب الانتكاس، إذا الله سبحانه وتعالى بهذا القواعد اللي إحنا قلنا إن الفتن موجودة في كل زمان، وأسماء الله وآثار الأسماء والصفات موجودة في كل وقت وكل حين، وربكم وظلام العبيد، طب ليه انتكس؟ القعدت 12 سنة وبعدين انتكست، لا ده في أعظم منها. أنا أعرف وقت قعدت 25 سنة منتقبة وقلعت السنة اللي فاتت، كانت جميلة جدا، اتغطت في وقت جمالها، جميلة جميلة بمعنى كلمة جميلة، فاتغطت في عز شبابها وهي جميلة الجميلات، وبعدين قلعت لما عدت 50 ولا 55، بعد 25 سنة. لو شفتي المشهد ده من غير ما تفهمي عن الله حتما هتتهم الله بالظلم. ايه قلتي او ما قلتيش، او يحصل عندك خلل او شك في الدين او اضطراب، وفي ناس بقى لما بتشوف ده بترجع وبتشك في دين الله وبتشك في العقيدة، وتقولك الله 25 سنة لابسة النقاب وقلعت، طب وانا هعمل اكتر من كده، وكانت جميلة كان عشان ياخدها انتقلت. لا ما مش اي حد، استقطاع عالي، فلوس، جمال، الله، وتسيب كل ده لله وتقعد 25 سنه وانت تقلع. ايه القصه دي؟ نعرف ايه القصه، لابد تعرف ايه القصه، ولابد تعرف ان ما ربك ظلمها، بل كان حليم معاها وكان رحيم معاها وكان عفو وغفور وكريم، وكل اثار الاسماء وصلت لهذه المراه وغيرها. لكن في اسباب تانية انت ما تعرفيهاش، فلابد ان انت تصحي وتفهمي عن الله، والا هنضل ضلال مبين، ضلال مبين. اول سبب للانتكاس واعظمه على الاطلاق عدم تحقيق العبودية لله، اول سبب الانتكاس عدم تحقيق العبودية لله. واذا قلت العبودية فمعناه ان هي العبودية دي بتتشال على ركنين، ركن حب بصدق وركن خوف بصدق، اللي اصطلح العلماء عليه وقالوا كمال الذل وكمال الحب. خلاص، يبقى انا عندي حب وعندي خوف، ايهما حصل فيه خلل اختل الايمان، واذا اختل الايمان فانت معرضه للانتكاس. اسحي معايا في اللي جاي. بالحب بتنشط النفس لفعل الطاعات الواجبات ثم المستحبات، ودي اهميه الحب. لكن الناس في احوالها في حبها لله على ثلاث اقسام، واسحي معايا في الاقسام دي عشان تشوف انت فين وعايزه ايه. قسم الاول او شريحه كبيره لهم المسلمين اعرضوا تماما، معرضون، اللي قال فيهم جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. قسم اعرض بالكليه، اللي بتشوف ماشيين في الشوارع عريانين وعلى القهاوي وبالشيشه ويتكلمين، لا صلاه ولا صيام ولا ذكر ولا حاجه ولا حاجه خالص، اعرض، لم يبقى معهم الاسلام الا اسمه. هذا فريق انعدمت المحبه في قلبه، لم يحب الله قط فاعرض بالكليه. الفريق الثاني او القسم الثاني مع عنده ضعف محبه، ما بيحبش قوي بس مش بيكره الطاعه، وده اكثر المسلمين واكثر طلبات العلم لسه في البدايه، اللي هي بتقوم تصلي وتصوم وتقرا القران لما يجي الورد بتاعها وتحضر مجلس العلم، هي مش بتحب بس مش بتكره، فبتقوم تطيع ربنا يعني كده يعني، فاهم؟ اللي بتصلي يلا بقى صلي العشاء عشان نخلص، ها يلا ها، فتقوم تصلي اول ما تخلص وكانها خرجت من السجن، خلصت الصيام كده، يعني هي بتعمل الطاعه مش كرهها بس مش حباها. القسم ده اللي هو اكتر ما يدخله الشيطان في الانتكاس. صح معايا؟ عارفه زي ايه ضعيف المحبه ده؟ زي ايه؟ زي رجل صاحب شركه وضع قوانين للموظفين، هتيجي الساعه كذا وتنتهي من العمل الساعه كذا، ولو غبت هيتخصم من مرتبك، وشويه قوانين كده. فيجي موظف موظفين يقول اه طيب انا صاحب المكان ده والعمل انا مش قد العقوبه بتاعته لانه جاد وصارم، يعني لو قلبي ينفذ فانا هضطر ان انا انفذ امره عشان يتجنب عقوبته. فاروح اشتغل الصبح معادي الساعه 8، كنت 8 في مكتبي، الساعه 2 انصرف انصرف الايام كذا، انفذ كل امر احسن ايه انا مش قد العقوبه. فهذا رجل خائف ولا محب؟ خائف. خلاص هو بينفذ، مش كاره الشغل انه كان هيسيبه بس مش بيحبه. فهو بينفذ بناء على ايه؟ على خوفه فقط، عنده خلل يوشك ان يسقط. تعالي بقى واحد تاني موظف برضه، هو بينفذ الاوامر لسبب، لانه يعلم ان ده واجبه. واقل حاجه على صاحب الشغل والعمل يدهوله من مكافئات والمرتبات وتيسير العمل واعطاله واكرمه، ولما اولاده بيتعبوا هو اللي بيتولاهم، ولو عنده ازمه بيسد عنده الدين، وقف له في كل المواقف، وليه نعم عليه كتيره جدا. فالموظف ده داخل وعارف فضل صاحب العمل عليه، هو يشعر بالفضل، عارف ان صح حاطط اوامر هو ينفذها، بس بينفذها بالحب. ليه؟ لانه عارف فضله عليه فبيحبه. فهو يقول 8 لا ده انا هاجي 8 الا ربع، الانصراف 2 ده انا هقعد 3 لغايه لما انت تقول لي انت امشي. قاعد ما قلتليش اعمل حاجه، بس انا داخل الم اوضب واحط الورد واظبط الدنيا واطلع فوق وانزل تحت، بتفانى في خدمه الايه؟ صاحب العمل، لاني اعلم انه ليه فضل علي. هذا حال المحب. هناك فرق كبير كبير. يبقى الناس انقسمت في مساله المحبه للركن الاول عشان احقق العبوديه ولا انتكس الى ثلاثه اقسام. اكثر المسلمين الان القسم الثاني اللي هي شغاله لله عشان هي خايفه، ما حققت الحب، لان لو حققت الحب هيبقى ليه عوامل وشواهد وايه وامور اللي هي بتعمل بطاعه الله بحب لله، رغبه في العمل، هي بتحب تصلي وهي سعيده وهي صايمه ومنشرح وهي جايه درس العلم وهي قاعده في حلقه القران مش عايزه تخلص، هي بتحب الطاعه، محبه للطاعه. الصنف ده اكتمل الايمان في قلبه، والصنف ده الشيطان ملوش سلطان عليه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما فيش سلطان عليه. عباد الله صح اللي تحققوا وتلبسوا بالعبوديه صح، الشيطان مش عارف يدخل لهم. يعني ايه ما بيغلطوش؟ لا ما بيغلطوا، احنا بشر. انا بتكلم سلطان انه يسيطر ويحركك يمين وشمال ويخليك تتبعيه، لا. النوع اللي حب ربنا الشيطان ما يعرفش يحركه، ولكن ملوش سبيل عليه، ودي اعظم ما تصل به في تحقيق الحب لله، ان الشيطان ملوش سبيل عليك، ما يعرفش يسيطر عليك. نغلط اه نوع احنا بشر، لكن لا يسيطر عليك. اذا الانسان حقق الحب هتلاقي له علامات، لو انا فعلا حققت الحب صح وان انا بعبد الله بحب صح، هتلاقي طاعه الله وحب الله مقدم على كل محبوب، يؤثر حبه على غيره ولا يؤثر غيره على حبه، يؤثر حب الله على غيره ولا يؤثر غيره على حبه. لو تعارض محبه الله مع اي شيء تلاقيني بختار المحبه، حتى لو الشيء ده غالي عليا، ايا كان الشيء، ولادي، نفسي، بيتي، فلوسي، اتعرضت لاي شيء لا اقدم حب الله. ينهج اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى يكون احب الاشياء اليه. شوفي الله يقول في القران ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. العلماء له اقوال في تفسير الايه، من الاقوال اللي ذكرها العلماء اللي تستريح اليها النفس وتميل اليها انه قال الصلاه بتنهى عن الفحشاء والمنكر. انت ايه ما تصلي؟ كتير من المسلمين النهارده بيصلوا ليه؟ خايفين. خلينا بس كده في الواقع، هي مش حابه للصلاه، هي بتصلي عشان ده اول ما تسال خلاص عقيدتها صحيحه، وعلمت انه اول ما تسال الصلاه وبين الرجل والشرك ترك الصلاه، وعندها بقى النصوص والايات والاحاديث اللي بتدل على انه ايه؟ ان مساله الصلاه دي خط احمر ما ينفعش ان انا اترك الصلاه، فهي تقوم للصلاه قيام الخائف مش المحب. فجل جلاله قال ولذكر الله اكبر. لكن لما انت تقعدي تذكري الله بغير امر، انت مش ماموره ولكن هنا جاء الذكر نتيجة ايه؟ ان خروج المحبة بالقلب، اللي بيحب حد بيكسر من ذكره. ولذلك يعني كان دايما العلماء او اهل العلم يقولوا عايز تعرف او تستشف من قدامك اكتر حاجة بيحبها، اقعد معاه ساعات وشوفوا على مدار الساعات بيتكلم عليه. فاكثر شيء ذكره في مدار الساعات هو اللي بيحبه. فقعدي النهارده مع المسلمين وشوفي قعدات، قعدي اي قعده، شوفي القعده فيها ايه، يعني ايه الحوار اللي تم خلال 3 4 ساعات قعدوا المسلمين مع بعض، مجموعه من الناس قاعدين مع بعض، شوفي الكلام على ايه، تعرفي كل واحد يتكلم هو ده اكتر شيء. فاذا انا حبيت الله اكتر شيء هيبقى ذكر الله اكبر من الصلاه. اكبر الصلاه ليه؟ قال لان الصلاه ممكن انا اصلي انا خايفه زي ما قلت لكن مش محبه، لكن لو انا داومت ذكر الله لا يمكن يخرج الا من محب، لان بيحب حد بيكثر من الكلام عليه. فاحد السلف الصالح يقول فلا طريق اقرب الى الله من العبوديه، ولا حجاب اغلظ من الدعوه، ولا ينفع مع الاعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطاله اذا قام الفرائض. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك يعني اقرب طريق للعبوديه لحب الناس الى الله سبحانه وتعالى تحقيق العبوديه، واغلظ حجاب يحول بينك وبين الله اجرى الدعوه، ان انا اتكلم كتير، انا بحب ربنا وانا مش عارفه ايه وبنفذ، وقاعده رايحه جايه لابسه النقاب وبنفذ، وقاعد الاخ ملتحي وبعيد كل البعد، حجاب غليظ ما حقق العبوديه، هو خرج بس في الظاهر. ولا ينفع مع الاعجاب والكبر، وحطي تحتيها متخط واكتبيها عمل واجتهاد. ناس العماله رايحه جايه تجتهد في الاعمال وهي عندها عجب وفرحانه بنفسها وفاكره انها قدمت لله اللي ما حدش قدمه وعملت اللي ما حدش عمله، ما ينفعش مع عبوديه خالص ولا تصح لها عبوديه. والعكس، الافتقار والذل واحساسك بالتقصير المستمر اقرب للقبول عند الله سبحانه وتعالى، وما يدركيش تقصيرك في العاده في الاعمال لو انت حاسه بالذل والانكسار والافتقار الى الله، مش هيضرك التقصير طالما مش في مش في الوجود. يعني واحده بتصلي ليه لكن مش قويه في قيام الليل، بتصوم يعني على قدها، قرانها مش الفظيع، يعني اعمالها مش قويه لكن هي محبه لله، فهذا التقصير لا يضرها لانها تشعر دوما بالايه، بالتقصير والنقص والذل، وانا مقصره وانا قليله وفي غيري احسن مني، هي مش حاسه ولا معجبه باعمالها ولا بطاعتها. يعني عند الله اقرب القبول الاول هو اكثر الاعمال، ولكن ايه عنده عجب وكبر. شيخ الإسلام تاني يقول من أراد السعادة الأبدية فلينزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فلينزم عتبة العبودية. اللي عايزة تبقى سعيدة في الدنيا والآخرة لا تنفك عنك عبودية الله جل جلاله، تحقيق العبودية لله. وقال أيضا شيخ الإسلام ولم تصح لك عبودية ما دام في قلبك لغيره بقية. حطيها تحتيها كتير دي عشان دي من اسباب الانتكاس. ولن تصح لك عبوديه ما دام في قلبك لغيره بقيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش احب حد تاني؟ لا طبعا، احنا قلنا الكلام ده مرارا لكن اقول عشان لو في حد اول مره يحضر معايا. انا بحب اولادي، بحب جوزي، بحب الدنيا كلها، بس مقصد شيخ الاسلام تيميه انه بقي في قلبك محبه لاحد تعلو على حب الله او تساوي حب الله، ما تنفعش. انت مطرود، ما تنفعش. لكن بحب ولادي وبحب جوزي وبحب اللبس، حب اللي انت عايزاه، بس ما تقدميش هذه المحبوبات على حب الله، لن تصح لك عبودية. فهمتي؟ ما دام في قلبك لغيره بقية، اللي هي اللي حاجتين في بعض، انا بحب ربنا وبحب الناس، وبحب ربنا وبحب نفسي، وبحب ربنا وبحب عيالي، حبي بس بعد حب الله. طب واجيبها ازاي دي؟ اعرف انها متساوية ولا علت ازاي؟ عند الفتن وعند الابتلاء تظهر هل في قلبك لغيره بقية ام لا. هتختبري برضو، هتمتحني، وهينزل الابتلاء والامتحان لابد. فساعة الابتلاء والامتحان تظهر حب الله ولا حبك لولادك، حب الله ولا حبك لزوجك، حب الله ولا نفسك ولا الفلوس ولا اي حاجة في اي حاجة. ها، اي محبوب من هذه المحبوبات لو انا حبي لله ما اكتملش، ساعة الفتنة لا أقدم حب الولاد، ولادي يأمروني بحاجات حرام لا تليق وما ينفعش، بس هتنازل. ليه هتنازل؟ عشان نصوم ولادي بقى، ويعني لازم أطيعهم شوية، أصل زوجي هيروح مني وهيجري وأنا كبرت بقى هو حوالي الستات وده رجل اعمال هفضل انا بنقاب اقلع عشان بس اجريه ما يطير مني. يبقى انت ما حققت قول الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، اين انت هذا الكلام؟ لبس النقاب بقى اقلع النقاب مش قضيتي. قضيه مش قضيه لبس. طيب يبقى دي كلها امور تبقى تطلع بيها العبوديه. الانسان يعني يتكلف الاذكار ويتكلف تلاوه القران ويتكلف الطاعه على الدوام، عسى الله سبحانه وتعالى ان يحط في زمره المتقين المحبين. شوفي هرم ابن حيان احد السلف الصالح يقول المؤمن اذا عرف ربه عز وجل احبه. يبقى نقص المحبه جت منين؟ من نقص المعرفه. نقص المعرفه. اذا المؤمن اذا عرف ربه احبه، مش ممكن حد يعرف ربنا ما يحبوش. يبقى نقص الحب اللي عندنا ها بنقص المعرفه. واذا احبه اقبل اليه، علامه المحبه الاقبال الى الله، الاقبال الى الله بالكليه. واذا وجد حلاوه الاقبال اليه لم ينظر الى الدنيا بعين الشهوه، يا ريت تكتبيها، ولم ينظر الى الاخره بعين الفتره. ثاني حاضر. المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه، وإذا أحبه أقبل إليه، وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه. ما أنا ممكن أقبل على الله، يعني أقبل إيه يعني؟ الطاعة يعني. طب أنا ممكن أقبل بالطاعة، الناس دي اللي قلعوا دي واللي بيعوا دي مثلا بيقبلوا بالطاعة. لو وجد حلاوة الإقبال إليه، أطاع صح يعني، لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة، ولم ينظر الى الاخره بعين الفطره، عنده فطور عن امر الاخره. يعني ايه لم ينظر الى الدنيا بعين الشهوه؟ لو انا حبيت ربنا، لو عرفت ربنا احبه، مفيش كلام. الحب ده ليه علامه، ما احنا كلنا ندعي المحبه، اتاني بقبل عليه بالطاعه. طيب تعطي ربنا وبعدين؟ لو انا طعته صح هجد حلاوه للطاعه. لو صليت صح هجد حلاوه الصلاه. لو ذكرته صح هجد حلاوه الذكر. لو صمت على هدي النبي هجد حلاوه الصيام لما فرط في الصيام. لو قمت الليل كما كان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لو وجدت حلاوه القيام ما فرطت في القيام. طب وجدت حلاوه الطاعه ها وحلاوه الاقبال اليه؟ مستحيل مستحيل. ربنا لك اهو انظر الى الدنيا بعين الشهوه. كل اللي انتكسوا نظروا الى الدنيا بعين الشهوه، اللي انتكست عشان تعمل التجميل، واللي انتكست عشان لسه بتحب جوزها زي وهي في نظر نمره واحد هيبص على الستار ويسيبني، واللي انتكست عشان الدنيا دقت بيها عايزه فلوس عشان تظهر في المجتمع على نفس المستوى. واحده من اللي هم رجعوا كانت انتكسوا، كانت يعني قعدت فتره، فكانت بتقول لي ايه السبب؟ الصحبه اللي حواليها، لان هي مش قادره تجاري الاموال والفلوس والقصه دي كلها. وبعدين هنتكلم على الصحبه. فإذا أنا ما زلت تنظري إلى الدنيا بعين الشهوة. أنا عايزة أبقى نفس المستوى الاجتماعي. أنا عايزة جوزي ما يمشي جنبي يبقى فخور بيا. أنا عايزة أقدم لابني في المدرسة ما يبقاش مكسوف مني وأنا بالنقاب ويقول يا ماما لا ما تجيش معايا الاجتماعات وما تحضريش. فلسه بنظر الدنيا بعين الشهوة فمعرضة للانتكاس. هتقولي طب ما في ناس كتير كده وما انتكستش. لا ما أنا هقول لك بينتكسوا إزاي. واللي ما انتكستش هقول لك هي جاية في الطريق. اللي ماشيه بالترتيب ده وما انتكستش دورها جاي. اللي قلعت دي بقى قلعت بعد 25 سنه دورها جاي. فممكن كل حواليه يقول لك الله طب دي منتكسه ما قلعتش ليه؟ ما هيجي الدور. ما تستعجليش، الله راح حليم، عسى ترجعي، عسى تتوبي، عسى تعودي. ما فيش رجوع ولا توبه ولا عوده ولا اوبه ولا خضوع ولا خشوع ولا خوف من الله. هتقعد سنن لا تتبدل. اذا الانسان اللي وجد حلاوه الاقبال اليه وعارف ربه مستحيل انه ما يحبوش وهيقبل عليه بكليته. ما نزورش للدنيا بعين الشهوة. الدنيا ربنا سبحانه وتعالى جعلها في مكانه معينه، ما تغيريش مكانتها. مره بقول لهم كلام لطيف قوي مش عارف قلت لكم في اي درس، بقول لهم الدنيا دي عامله زي خدامه غلبانه قوي، واحده بتخدمك كده غلبانه ملهاش كده خالص. فتفتي تنفخي فيها وتعلي فيها وتسلمي عليها وتهللي لها وهي جايه وتقولي لها اجيب لك اكل، طب اقدم لك حاجه، طب انت عايزه ايه؟ قعدتي بدل ما هي تخدمك انت خدمتيها. فصدقت نفسها فعليت عليكي، فبنت تدخلي تحط رجلك في وشك، رجلها في وشك. صدقت نفسها. بيحصل بيحصل. هو الستات الخايبه اللي ما بيعرفوش يعملوا حاجه في البيوت بيعملوا كده مع الخدامين. اول ما تجي لها تفضل تجري وراها وتعمل بدل ما هي جايه تخدمها العكس بقى. بقت هي اللي عايزه تخدمها. ايه قصه السبب؟ اديتيها اكتر من حقها. حطيتيها في مكانها مش بتاعتها. احنا عملنا كده مع الدنيا، كبرناها زياده عن اللزوم. عايزه احسن بيت واشك عربيه واجمل حاجه واحسن موبايل وما نزلش عن مستواي وما قللش عن المال اللي انا فيه، واي ابتلاء يخص دنيتي تلاقي الدنيا اختمت وكل ارض قفل والقيامة وقع والدنيا خربت. ليه؟ اصل الدنيا خربت. نظرنا للدنيا بعين الشهوة لن تستقيم احوالنا ولن تقوم لهذا العبد الناظر للدنيا بنظرة الشهوة قائمة ابدا، لن يكون له حظ ولن تقوم له قائمة ابدا، ولا مستعد يستقيم، مستحيل يستقيم. فننظر للدنيا بعين الشهوة. إذن متى نترك الشهوة ونظر للدنيا بعين الشهوة؟ إمتى نسيب كده نظرتنا للدنيا بعين الشهوة؟ لما تحققي اللي بقوله لك ده. الركن الأول اللي هو إيه؟ حب الله. حب الله جل جلاله يستحق والله لو كان يفقهون. أصل النجاة من الفتن في الظاهر والباطن حبك لله. حبك لله، لأنك إذا حبيت الله أحبك، وإذا أحبك من يضرك؟ من ينال منك؟ في سبيل للوصول إليك؟ لا والله. في السبيل لضلالك؟ لا والله. في سبيل إن أنت تقعي؟ لا والله. مش ممكن. أحب الله عبد، أنت عارف الحديث، حافظين أكتر مني. كنت سمع الذي يسمع بها، وصل الذي يبصر بها، الذي يبتش بها، ورق الذي يمشي بها، وإذا سهي ولين سألني لأعطينا، وإذا وإن عزين لا عزين، معروف الحديث. فإذا الله أحبك خلاص انتهت الموضوع. جوارحك كلها ملك لله. لا يسمعك الا ما يرضيه، ولا يجعلك تسير الا في المكان اللي هو يحب لك. واذا رحت في مكان عكس اراده الله ومش حبه لك هينكر عليك ويجيب لك الاذى عشان تعودي للمكان اللي ارادك ليه. واذا سمعتي حاجه غلط هتنزل عليك العقوبه عشان تعرفي انك في الوقت ده انت سمعتي غلط. وده تربيه الرب للعبد المخلص. وارجع لاسم الرب تربيه. انت سمعت حاجه غلط الله ارادك واصطفاك، ها تنزل عليك العقوبه فورا. تقول يا رب انا عملت ايه؟ راجع حساباتك. سمعت حاجه غلط وربك سمعك. يعني ايه سمعك؟ يعني ما مش ما اردش لك انك تسمع لك كل حق وكل جميل. لما ودنك تسمع غلط ينزل عليك العقوبه، فترجع تقول اه انا عملت حاجه غلط، اه انا النهارده كنت في قاعده مش حلوه، جالي تليفون سمعت فيه غلط، راجع حساباتك، عوده وتوبه وانابه ورجوع، ارجع لما كنت ايه. فاهمه مقصودي؟ مش ان احنا مش هنغلط، هنغلط بس في ايه؟ في كده في احاطه كده، وفي عنايه الرب محاطه بيكي لانك بتحبيه، ففي عنايه وفي احاطه. جميل. اصل اصول العصيان ومنبع كل شر وغلق باب كل خير انعدام الخوف من القلب. سقوط الركن الثاني من اركان العبوديه. سقوط الركن الثاني من اركان العبوديه. اصل اصول العصيان ومنبع كل شر بيأتي إليك وغلق باب كل خير ضعف الخوف. لأن الإنسان إذا خاف الله حق وخشي الله سبحانه وتعالى عز وجل ما استطاع قط أن يعصيه على وجه إيه؟ على وجه الإصرار. إحنا متفقين إحنا بعشر هنقع هنغلط هنغلط. لا أنا بتكلم عن الإصرار على المعصية. أوعي تتصوري اللي قلعت دي كده، لا خالص. ولا اللي انتكس ده انتكس كده، لا والله. انا هاجي دلوقتي لك بحاجات امور عظام، بس خلينا ماشيين واحده واحده. يبقى انا عندي اصل اصول العصيان وباب كل شر وانغلاق كل خير بانعدام الخوف من الله. ليه؟ لان اسقطت الركن الثاني وكان عباده. انا بعض ضرب حاجتين، لما واحد منهم يقع وقعت العباده، مستحيل تستقيم المحبه، كذب. اللي يقول لك انا بحب ربنا كده بس ومش خايفه منه كذابه. مش ممكن يستقيم الحب بغير خوف، في تلازم بينهم، في تلازم الحب. شوفي الله اثنى على نبيه زكريا على زوجاته قال ايه؟ قال الشيطان الرجيم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبه والرهبه، الخوف والحب بينهم تلازم، مستحيل يسقط احد عن الثاني. لو سقط الخوف هيسقط الحب لابد، لكن ممكن تسقط المحبة يبقى في خوف قليل، لكن عكس الصحيح. مستحيل احنا تقول انا بحب ربنا مش خايف منه، ما ينفعش. ده انا ممكن ابقى خايف والحب ضعيف، لكن بحبه وما فيش خوف، ده شغل الدروشة مش احنا. خلاص، ان الحب ليه علامات. فالاصل اصول العصيان هو انعدام الخوف من الله. ما في معصية اقيمت على الارض او ارتكبت او انسان انتهك حرمات الله الا بضعف الخوف من الله. والله لو خاف ما استطاع. ولذلك الصحابة وصلوا إلى قبة الخوف من الله وإلى القمة في الخشية والمراقبة، فكان احدهم لا يحسن معصيه الله، لا يستطيع، ما يعرفش. وصل من شده الخوف ان هم ما يعرفوش، الباب ده مقفول عليهم، ما يعرفش الا الهفوات بقى والزلات البشريه. شوفي ليه؟ لانه حققوا قول الله تعالى، قال جل ذكره في سوره نوح: ما لكم لا ترجون الله وقارا. سؤال انكار، انكارا شديدا على العباد. ما لكم لا ترجون الله وقارا، يعني لا تخافون عظمته ولا تخافون من بأسه ونقمته. كذا قال عن التفسير. ما لكم لا ترجون وقارا، خوف، سؤال انكار شديد على من لم يعظم الله ولمن لم يخف من الله. انكار شديد على القلوب اللي ذهب منها الخوف من الله فتجرأت عليه بالمعاصي انا الليل اطراف النهار وبكل سهولة ويسر. ما لكم لا ترجون وقارا، مش معظمة ربنا ليه؟ وتجرأ على معصيته في القنوات ليه؟ قاعدة بره قدام الناس جميلة الحلوة التحفة وقالوا تقفين عليك الباب، المصائب تتعمل ليه؟ ما لكم لا ترجون الله وقارا، تهديد شديد ووعيد اكيد بالعقوبة. ليه؟ لان ما خفت الله. ما لكم لا ترجون وقارا، ما عظمت الله ولا خفت نقمته ولا خفت عذابه. تهديد شديد. الانسان اذا عظم الله سبحانه وتعالى وثبت الخوف من القلب، ها، ظهرت عليه اثار الخوف من الله، لان الخوف سبب في انكفاف العباد عن المعاصي. لا ننكف عن المعاصي الا بالخوف، ولا نزدجر الا بالخوف، ولا ننتهي عن انتهاك حرمات الله الا بالخوف. انا لو ما خفتش هنتهك حرمات الله بمنتهى اليسر. شايف الناس عامله ازاي؟ عادي جدا، قاعدين في قاعده ثلاث ساعات غيبه ونميمه، ولا كان لم يكن شيء، ولا كان الرب رقيب عليهم، ولا كانه سميع عليهم خالص خالص، ومنتهى الاريحيه. وبعد ما تنتهي الجلسه اللي اتملأت بالمعاصي والسواد قامت من المجلسه، مش مشكله خالص، ورجعت. وربما كمان القعده تكون مثلا في عزومه، فبعد ما قطعها في رحم المسلمين يلا بقى ناكل، حطينا الاكل، فيحطوا الاكل وياكلوا خالص، انعدم من الخوف من القلوب. ما لكم لا ترجون الله وقارا، اين الله؟ اين مراقبه الله سبحانه وتعالى؟ اين الله سبحانه وتعالى؟ حال ارتكابك المعصيه ده، انا بضرب ابسط معصيه عند المسلمين، هي مش بسيطه، دي كبائر، لكن انا من الامور اللي بيستهين بها اكثر العباد. حدثي بقى على كده الحرج اللي فتح الدرج وبياخد الرشوه، واللي ماشيه في الشارع، واللي بيتعامل مع الربا، واللي بتاكل حقوق المسلمين، والمصائب السوداء اللي بتحصل، ها؟ ده ايه؟ ده سببه ايه؟ سبب انعدام الخوف او ضعف الخوف من الله. شوفي عائشه الصديقة بنت الصديق لما خرجت، اصر الصحابه ان هو تخرج في الفتنه اللي وقعت بين علي ومعاويه بسبب طبعا الصغار، دايما الصغار والاوباش هم اللي وقعوا الفتنه يعني. فخرج اوقع فتنه بين علي وبين معاويه، المهم مش هدخل في القصه، لكن خرجت عائشه للاصلاح بين علي ومعاويه وحقن دماء المسلمين. فهي في الطريق ماشيه كده معاها الزبير ومعاهم بعض الصحابه يعني، فوجدت ماء فسالت: ما هذا الماء؟ قالوا: هذا ماء الحوأب. فقالت: الحوأب؟ قالوا: نعم. قالت: والله اني لاظنني راجعه. وارادت ان ترجع، فقال: يا امه، الزبير قال: يا امه، لا امضي في طريقك، عسى ان تصيح بين المسلمين. المهم لما رجعت عائشه وما مضتش في طريقها وحصلت الفتنه والقتال، مش هدخل في تفاصيل، المهم لما رجعت بيتها بعد كده وقعدت تتذكر، قبل ما ترجع البيت قالت لهم ايه؟ قالت لهم: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف باحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. فلما تذكرت حديث رسول الله عرفت انها ارتكبت خطا، معناها خارجه الاصلاح، بس ما كانش ينبغي لها انها تخرج، اجتهدت خطا، يعني اقصد هي عالمه. خلاص عائشه من علماء الصحابه معروف، فهي عالمه اجتهدت انها تخرج لحقن دماء المسلمين، بس تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيبكت وبعافيهم ولهم: كيف باحدى كنا اذا نبحت عليها تنبح عليها كلاب حوأب، فتذكرت ان في حاجه غلط هيقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينبه عليه زوجاته. فلما هي وجدت نفسها عند الحوأب عرفت ان الكلام ده عليها هي، فرجعت وعرفت ان اصابها خطا وهي اخطات في هذا الاجتهاد، رجعت وقعدت في بيتها تبكي، كلما تذكرت هذا الموقف بكت حتى تبل خمارها. لما جت تموت في حال الموت وحسب الاحتضار اراد يدخل على ابن عباس، قالت له: اليك عني يا ابن عباس. رفضت قلوبه، يحاول يدخل عليها تقول: اليك عني يا ابن عباس، مش عايز يدخل عليه. ففي الاخر بعد الاصرار والالحاح: يا امه يا امه، دخل على ام المؤمنين. فدخل ابن عباس على عائشة عشان ايه؟ خلاص عارف انها بتموت، فاراد ان يذكرها بمناقبها وفضائلها ويهون عليها من السكرات شديدة، سكرات الموت شديدة، والاقبال على الله صعب، ورؤية ملك الموت من اشد ما يكون، من اشد ما يكون، وهي عائشة تبكي مش عايزة تشوف حد. فدخل عليها بعد الحاح شديد جدا هي امها، وبدأ يذكرها بمناقبها، انت زوجة النبي في الدنيا والآخرة، الله سبحانه وتعالى اختارك نبيه وانت زوجته في الاخره، وفعلتي كذا وفعلتي كذا، وذكرها بناقبها تقول له اسكت يا ابن عباس، الاقيك عني يا ابن عباس مش عايز تسمع، هي بتقول على الله وخايفه مش عارفه هيتعمل فيها ايه. دي الناس اللي حققت الخوف، احنا بندعي الخوف، احنا مش خايفين صح، وبندعي الحب ومش بنحب صح، ما حققنا العبوديه ولا بد نفيق. عائشه الصديقه اللي نزلت براءتها في قرآن يتلى يوم القيامة، عالمة الصحابة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جالها الخبر ان هي زوجته في الدنيا الآخرة قال لها كده، طب انت خايفة من ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت زوجته في الدنيا الآخرة، احنا لحد بشرنا ولا نزل فينا قرآن ولحد قال لنا احنا اللي زوجات نبي ولحد قال لنا حاجة خالص، وقاعدين مريحين اكل جمال. خلل لابد ان يصلح، خلل لابد ان نصلح هذا الخلل. فبكت بكاء شديد ودخل على النبي صلى الله عليه وهي مش عايزة تسمع حد. الشاهد ده كان خوف الصحابة، وكان حلمه في تحقيق العبودية لله، حققوا العبودية على أكمل وجه وعلى أعظم طريقة وعلى يعني نموذج عالي وطريقة حقيقة شيء يعني تعجز عنه العقول هؤلاء القوم. فالله جل جلاله قال لنبيه وحبيبي في القرآن شوف بقى إيه، فاستقم كما أمرت. وقفي معايا بقى وصحصحي معايا في الحتة دي، واللي تعبت واللي نامت تصحصح معايا، اوعى تنامي مني، صحصحي قوي. بصي بقى رب بيقول لنبيه ايه، فاستقم كما امرت، ولم يكن له فاستقم كما اردت. يعني الاستقامه مش اختياري، مش على رغبتي، مش استقيم زي ما انا عايزه. اصحي بس عشان اعرفك الانتكاس جه منين. انا النهارده لما بدخل الدين مش بلتزم على مزاجي، النقاب حلو حلو هيديني برستيج كده ويخليني برضو ايه ليا قيمه كده وقاعده متقبه في وسط الناس، فانا يعني برضو كده ليا جايه درس العلم مش عارفه ايه. لا، فاستقم كما امرت، يعني كل حركه وكل جلسه وكل كلمه وكل طاعه كما امرني الله، مش كما امرتني نفسي ولا مجتمعي ولا هوايا. فاستقم كما امرت لا كما اردت. اكثر المسلمين الان بما فيهم كثير من الملتزمات استقاموا كما أرادوا ولم يستقيموا كما أمروا، والله الذي هو ومكمن الخطر وأعظم ما في الموضوع وأشد ما فيه، إن عدم الاستقامة كما أمرنا لكن كما أردنا في حتة خطيرة جدا جدا. حد يقول لي هي؟ لا، أخص خصائص الملك، اسمع معايا، أخص خصائص الملك الله التشريع. الله ليه أسماء وصفات، والعباد لهم أسماء وصفات، وقد يكون الاسم للعبد والاسم للرب، اسم الرب الرحمن أو رحيم وعبد رحيم، ورب رب ملك وعبد مالك طب والله يرحم والعباد ترحم، مع اختلاف الرحمة طبعا، وما أنا جاني السنة جماعة في أسماء وصفات مش هشرحه، لكن العباد بترحم وربنا بيرحم مع الاختلاف ومع عدم التشبيه والتكييف والقصة دي، ماشي؟ والله ملك وفي ملوك، والله عليم وفي ناس تعلم، خلاص؟ ماشي كده؟ لكن الله يشرع، في حد تاني يشرع؟ لا، حتى على قدر بشريته، حتى على قدر بشريته لا يجوز. يبقى خص خصائص الملك اللي ما حدش يشترك معاه فيها التشريع. نشترك في المسمى على قدر بشريتنا في بعض الصفات، لكن حتى على قدر بشريتك ما ينفعش تشرع، لكن على قدر بشريتك بترحمي، رحمه طريق بيك ورحمه طريق بجلال الله كماله، والرحمه طريق بيك انت على قدرك، انت كريمه ورب الكريم كرمك على قد بشريتك وكرم الله ليس كان فيه شيء، وهكذا. لكن في التشريع ينفع شرع برضه على قدي، وربنا يبقى ليه تشريع وانا ليه تشريع، زي ما هو ليه رحمه وانا ليه رحمه لا ما ينفعش. يبقى خص خصائص الملك تشاركيه فيها فيشتد غضبه. خص خصائص الملك، فانت بتشاركيه في ربوبيته، ان هو شرع ما ينفعش شرع، عشان كده قال له فاستقم كما امرت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي ما ينفعش يشرع، الله، امال الامر اللي جاء لنا في السنه دي ايه؟ وحي من الله، وحي من الله بامر الله مش من هوى نفسه، او ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. يبقى الوحي من الله، يبقى مش من هواه، يبقى هو ما يشرعش من هواه. يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ها ما ينفعش يشرع من نفسه، يبقى انا شرع المسلمين النهارده بيشرعوا، المسلمين النهارده بيشرعوا في 50 شكل الحجاب في الشارع، كل واحده بتشرع حجاب لنفسها، في 50 طريقه بيصلوا فيها، كل واحده بتصلي بطريقتها، في مئات الطرق اللي بيذكر بها الله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي شرعت الطريقه دي وغيرها 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 وغيرها. فاصبح المسلم دلوقتي كل واحد عامل نفسه شارع معين. يعني هو اختي بتقول لي حد بعت لها حاجات دينيه كتير 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 على الواتساب، وبعدين بعدها بنص ساعه يبعت لها لقطه الرقاصه ولقطه المغنيه ولقطه البتاع، يعني هما الاثنين في نفس التوقيت. طب ازاي؟ قلت لها هي دي، فاستقم كما اراد لم يحققها، هو استقام كما اراد، هو شايف انه ممكن يصلي ويصوم ويعمل عمره عشان معاه فلوس ويعمل بعض الطاعات خلاص كده، وبعدين بقيت يوم انا حر بقى، ابعت فيديو في رقص، ابعت حته كوميديه، اهزر شويه، اعمل حاجات محرمات، ابص على واحده عريانه، اكل مال حرام. ما هو اصل يعني احنا في الزمن اللي فات هنعمل ايه؟ فاتقوا لما استطعتوا، بص بياخد الكلايه دي، فاتقوا لما استطعتوا، وهو مش استطعتوا يشوف رقصه ما بعتهاش. صعب عليه، فيبعت. والله تضحكوا؟ ما ده الواقع. فهي فاستقم كما امرت، انا خرجت عن استقامه الله كما امر الله هقع في محاذير لا يعلم الا رب العالمين. ايه السبب في ان انا شاركت ملك الملوك في التشريع؟ الخوف ضعيف، اما عدم الخوف اما ضعف الخوف. ولو اكتمل الخوف في القلب مع الحب ما استطعت ان اشرع ولا اتعدى حدود الملك ان يامرني، وانا انحي كده الاوامر الملك واركنها كده اخليها على جنب، واتي انا بالاوامر واتي انا بالافعال اللي تناسب هواياه وتناسب مجتمعي وتناسب الامور الفظيعه اللي بنشوفها دي. طيب حاجه بعد كده ايضا، يعني اكتبي بقى رقم اذا انت عايزه، من اسباب الانتكاس بعدين العبوديه، قلنا يبقى عدم تحقيق العبوديه بركنيها الحب والخوف اعظم اسباب الانتكاس. السبب اللي بعد كده مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم برضو أسباب الانتكاس، والآيات القرآنية بينات، بس للأسف القرآن ده يقرأ كده يعني أو ما تقرأش خالص، يعني في ناس ما بتقراوش خالص القرآن، ما بتقفش عند الأوامر ولا النواهي لتفهم وتفقه عن الله. قال جل ذكره في كتابه العزيز في محكم التنزيل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العلماء قالوا في الفتنة، ابن كثير قال: يخشى من خالف شريعة الرسول أن تصيبه فتنة في القلوب من كفر أو نفاق أو بدعة. أنا بخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هتصيبني فتنة. الفتنة قد تكون كفر، الناس اللي بترتدوا بيلحدوا، أظن تسمع الملحدين دلوقتي. خلاص؟ هو ألحد ليه؟ خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أصابته الفتنة فكانت كفر. أو نفاق، اللي هو لا اله الا ولا اله الا تقعدوا ننادوا بالناس بشكل وبعدين بينه وبين ربنا حاجه ثانيه، او ان هم بدع مقيمه على البدع، تجيبيها شمال تجيبيها يمين مش عايزه تسمع. بالله عليكي لو جيت انت دلوقتي قلت لي يا متمين انا قريت كتاب الاسماء الله الحسنى بتاعك، اسمع معايا بقى، وبعدين لما قريت كتاب الاسماء الحسنى لقيت كله بدع وانه عكس منهج السلف، وان اللي انت كاتباه ده انا عندي ادله من اول الصحابه والتابعين والامام البخاري والامام احمد والامام ابن تيميه وابن القيم وعديتين 40 عالم، ها، وعندي من السلف بقى الخلف المتاخرين الامام محمد بن الوعاء عبد الوهاب والامام ابن عثيمين والامام ابن باز والائمه دي كلها، فانا عندي حوالي 100 عالم 200 عالم اجيب لك اقوالهم، وعندي كمان من الخلف دلوقتي العناصرين كل العلماء السلف المعتد بيهم، وكل دول بيقولوا انك غلط. فاقول لك ازاي الكلام ده؟ تقولي انا بقول لك اهو والدليل اهو اقري. ينفع لو انا عندي ذره تجرد ما اقراش الكلام؟ بتقولي انا مش هجيب حاجه من عندي، اقوال العلماء اهي مكتوبه اهي والادله اهي وكل واحد برقم الصفحه والمجلد والكلام ورجعي بيه نفسك وانت واحده تقدري تدخلي على الكتب والكمبيوتر وجبتي لي الادله ان كتابي غلط وان انا على منهج غلط، ينفع اخد الكلام بتاعك ده ومرميه كده ومش باصه فيه؟ ده يبقى اسمه ايه؟ هوى. طب الهوى ده اسمه ايه؟ ينطبق عليا بقى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذابا اليم. المفروض لما تقولي لي كده اجي لي رعب، ايه ده بجد؟ انت متاكده؟ ان الامام ابن تيميه والبخاري واحمد ومالك والشافعي بيقولوا على اللي انا كاتبه ده غلط؟ اه. ومتاكده ان العثيمين وابن باز والفوزان واللحدان وكل دول بيقولوا على اللي كاتبه غلط؟ اه. يبقى نازل وعندي ذره تجرد. ده انا اترعب، ما نمشي ليه؟ لغايه لما اخد الكلام بتاعك اتاكد ان كان صحيح اعلن توبتي، ان كان خطا تضحك عليا وخلاص وانتهت القصه كده. لكن اخد الكلام ارض ربيع عرض الحائط كده يبقى اسمه ايه؟ هوا. هتصيبك الفتنه اجلا او عاجلا. اجلا او عاجلا. اما فتنه تفضل على البدعه الى ان تلقى الله ببدعه، والا فتنه بالرجوع ولا. يبقى اذا اصحي بقى معايا في الحته دي. انا عندي انتكاس ظاهر وانتكاس باطن. وانتكاس الظاهر لا يمكن يحدث الا بعد انتكاس باطن. ده كده زي ما انت تحافظي اسمك. يعني مفيش نقاش في الكلام ده؟ مفيش نقاش. طب مفيش اي حاجه يعني انت ممكن نقول؟ مفيش. مستحيل يقع انتكاس في الظاهر الا بعد ما تكون انتكستي مرارا في الباطن. وانتكست مرارا في اقوالك وافعالك. بس الرب حليم وستير، ما بيفضحش العباد كده على طول. لكن هو نفسه اللي قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. يبقى الاخت لابسه النقاب متجرعه الله بالغيبه وبالمعصيه، وتتفرج على التلفزيون شويه بحجه انها زهقانه، وتنافق شويه بحجه ان المجتمع مستحتاج انها تنافق، وتاخد اموال الناس بالباطل. زي مره كنت قاعده في مسجد التوحيد واختي بتسالني اصل انا بلم فلوس الزكاه وباخد منها لنفسي. قلت لها ازاي اختي تلمي فلوس الزكاه وتاخد منها لنفسي؟ قالت كده عاملين عليها. عاملين عليها؟ عاملين عليها دول جباه. لما الدوله تكون بتقيم شرع الله بيبقى في حاجه اسمها جباه، موظفين بتبعتهم الدوله يلموا زكاه الاموال والزكوات من الناس، وبعدين المسؤول اللي هو الحاكم بيعمل مرتب لهؤلاء العاملين العمال. انت ايه اللي دخلك في القصه دي؟ خلاص دي سالت، ما كانش عندها هوا وخافت. غيرها بقى كتير شغاله تلم اموال المسلمين وتضرب في جيبها، اصل عاملين عليها. والله انا عاملين عليها. ها؟ فانت بتقولي ايه؟ ده الست نفس النقاب؟ ده الست في خدمه المسلمين؟ طب قلعت ليه يا ربي؟ دي كانت ماشيه في النقاب، دي بتحضر دروس، دي بتدي دروس. ما هو في انتكاس في البطن انت مش شايفاه. انت مش شايفاه. ربك ستير، سترها عشان ترجع، سترها عشان تعود، سترها عشان تقعد. طب يمكن مش عارفه، مستحيل ياخذها وهي مش عارفه. يلا الحق وعرف وسمعت وسالت، لكن هي اتبعت هواها. جات له متميمه يطلع حرام، راحت لواحد ثاني لا يا ست انت فقيره برضه يلا. ها؟ اتبعت هواها. فمستحيل ان انت هتلاقيها كده فجاه، ما فيش حاجه اسمها فجاه. في انتكاس في الباطن، صاحبه انتكاس الظاهر ولا بد. صح صحي معايا. وما ربك ظلم للعبيد لكنه ستير. يحلم عليها مره واثنين وثلاث واربعه. 25 سنه بيحلم؟ اه 25 سنه بيحلم لعلها تعود. لان اثناء 25 سنه ممكن تكون عملت اعمال خيريه وبعدين وقعت واعمال خيريه، وانا لما اشتد بقى وسابت قدمها في المعصيه لا خلاص بقى مع السلامه. ما تلزمنيش ليه؟ لان الملك عزيز. عزيز وقوي. وان بطش ربك لشديد، بترعب من الايه دي. ان بطش ربك لشديد، انت مش عارفه في اي لحظه هتؤخذي. عارفين الجماعه بتوع العلماء بيقول لك السجاير من اسباب السرطان، جميل؟ طيب في الاف ملايين بيشربوا سجاير، كل اللي بيشرب سجاير جاله سرطان؟ لا. لكن واحد جاله سرطان لحكمه. فانت برضه نفس القصه، واحده عماله تعصي وتتجرأ بالمعاصي وفي الخلوات وتتجرأ بالمعاصي وتحضر دروس العلم ولا تعمل وتسمع ولا تجيب وتعلم جيدا ان هي على حرام ومستمره، وتعلم ان ده ملوش ربنا ومصره، وربك حليم لا يعاجلها بالعقوبه. يحلم ويمهل ويعطي الفرصه. وفي عز المعصيه مش في بقى الكريم المنان، لازم تعرف الكريم. في وسط في معصيه كده يجي لها حد يقول لها كلمتين، يقول لها تعالي معانا درس، يصدرها هي تقول كلمه وهي عصي كده. اه رحيم رحيم، يقول لك عسى ترجع لعلها تعود لعلها تتوب، تصر على نفس المعصيه وتكررها مره واثنين وثلاثه واربعه. فتلاقيها بعد 10 12 15 20 سنه قلعت. ضعفاء العقول والقلوب، يقول لك هي ليه كده يا ربي قلعت؟ طب يعني دي كانت كويسه، دي والله كنت بشوفها في الدروس قاعده زي الفل، دي كانت بتدي عندنا دروس وبتتكلم كلام حلو قوي، ده البنات كانوا بيقعدوا تحت ايديا يعيطوا. انت شايفه الظاهر، دخلتي معاها في البيت شفتيها قافله عليها وبتعمل ايه؟ عرفتي مالها جاي منين؟ عرفت هي ما في الخلاط بتعمل ايه؟ اياك تتهم ربك، اياك اياك ذنوب الخلوات عبد الله سبحانه وتعالى من اعظم الامور ولها اشد العقوبات. ذنوب الخلوات ليه؟ لانك لما انت تخلي بينك وبين نفسك وتعصي ربنا منتهى التجرع على الملك. يعني وانا بعصي الله لوحدي يعني بقول له اضعف مخلوق من خلقك عندك عندي انا اعظم منك. ما قلتهاش بلساني، حالي بيقول كده. الدليل ان قدام المخلوق ما اقدرش اعمل معصيه دي. انا الست المحترمه المنتقبه التقيه الهنيه اللي بتعمل، ينفع اشتم؟ ينفع اسب؟ ينفع اختان؟ ينفع اتفرج على التلفزيون حته تركي على حته عربي؟ ما يصحش. ده انا المنتقبه، ده انا الصالحه. يعني انت معظمه المخلوق اكتر من تعظيمك لله. اين الوقار؟ ما لكم ترجون وقاره؟ اين الحب؟ اين الخوف؟ انعدمت المحبه وانعدم الخوف من القلب. اهتزت ركني العبوديه، سقط الايمان من السماء على الارض. قلعت الاخت تفتين طبعا ربك وظلم العبد. اوعى تتصوري ابدا اللي حصل هذا الخلل، خلل في ركني العبوديه، مخالفه لامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون باتباع الهوى. يعني ممكن واحده ثانيه تلاقيها وقعت، طب دي مش بتعمل اللي انت بتقولي عليه ده، ولا هي بتذنب بقى ليه الايه الشهوات، هي ما عندهاش شهوات. يعني بتختب ولا بتنم ولا بتاخد فلوس حرام، الشهوات دي مش عندها. امال وقعت ليه؟ شبهات. عندها شبهات في الاعتقاد وما دورتش، ولما جالها الحق ما اتبعتش، اصرت على عنادها وعلى هواها وعلى اتباع الجماعه اللي تبعهم ولا الشيخ اللي تبعها. يؤذن لها قريبا جدا. عارفه بعد قد ايه؟ عارفه قريب ده عند ربنا ايه؟ بعد 20 سنه، بعد 25 سنه. لابد، فليحذر الذين يخلفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ممكن بعد 20 سنه تقعي زي اللي بحكي لك عليهم دول. اوعى تفتكر ان انا النهارده اعصي العقوبه تيجي النهارده، لا لا، ربك بيمهلك ويعطيكي ويحط في طريقك اللي يقول لك انك غلط. اوعى برضه تفتكر انها مغيبه، لا هي مش مغيبه، اصحاب الشبهات دول مش مغيبين، لا، ده جالهم الحق مرارا 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 وتكرارا مرارا وتكرارا. وفي دعاء النهارده انتكسوا وانا شايفاهم، عد عليهم اكتر من 20 سنه بيدعوا، دلوقتي وقع. يا ما صلح ناس ويا ما صلح امه. وقع ليه؟ ما وقعش بالشهوات، وقع بالشبهات. كان عنده شبهات والعلماء نصحوه كتير، علماء اهل السنه نصحوه كتير وما رجعش، وقع وطلع غيره. اللي غيره طالع دلوقتي متصدر، العلماء برضه بينصحوه ومش راضي يرجع. هيقع لو ما اتصلحش، اسال الله له الصلاح. مستحيل. وانا بكلم احد العلماء بقول له فلان خسارة عنده قبول، كلمه يا شيخ. قال لي مين؟ قال لك انا ما كلمتوش. كلمته وبعت له وقلت له وراسلته وبعت له ناس، قفل التليفون مش عايز يتكلم. ايه بقى تفتكر العلماء مقصرين؟ اي خلل ربنا سبحانه وتعالى مقيد لهذا الدين من يحفظه. اي خلل بيحصل من اي داعي هتلاقي علماء السنه واقفين له. فريق صاحب يسب وبيلعن وده خطا، لكن فريق تاني عنده عقل وهين وليل وبيبعتوا له وبيكلموه وبيقولوا له وبينصحوه. انت فاكر ما فيش نصيحه؟ الكل بيوصل له حق. مستحيل. وما كان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مستحيل ان ابدا ربك هيعذبك بدون ما تقام عليك الحجه. انسي انسي، لكن تجي لك الحجه وانا مش عايزاها، فدي مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عايز اقول الانتكاس قد يكون لابد ان يبتدئ بالظاهر ايه؟ بالباطل. مفيش انتكاس ظاهر. اوعى تفتكر هي ماشيه على الصراط المستقيم، نصيحه الصبح كده قلبها مقفول، لا النقابه انا هخرج بشعر. يا سلام، تيجي تيجي ينفع الكلام ده؟ الايمان لا ياتي في يوم ولا يذهب في ليله. زي ما جاء ايمانك ده جبتيه في يوم؟ في ساعه كده؟ ولا قعدتي سنين عشان تبقي مؤمنه على الوضع اللي انت فيه؟ سنين بتجهدي نفسك، مش هيذهب في يوم برضه. مش هصحى الصبح كده ايماني يروح، لا والله ابدا. بس قد تؤخذي في لحظه. يعني قد يؤخذ العبد في لحظه، يعني حلم وايمان واعذار وفي لحظه يؤخذ. اي لحظه بقى دي انا ما اعرفهاش، ممكن تبقى بعد سنه، بعد 10 من المعصيه، بعد 15، بعد 25 زي ما بحكي لك عنهم. ممكن بعد 25 ممكن. فالشاهد الانسان لابد ان يعلم الانتكاس لسبب شوف الانسان اللي هو عنده حاله من الانتكاس الباطن، مش راضي عن ربي، هو عنده عدم الرضا عن الله جل جلاله، فيبقى الوضع عنده ايه؟ عنده حاله. اكتب بقى الحاجه اللي بعدها او السبب اللي بعد في الانتكاس، المن. اياك والمن. شوفي ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر. لاهل العلم في الايه اقوال كثيره، اللي اختاروا شيخ المفسرين وامام المفسرين هذا ابن جرير الطبري ان هو لا تمنن بعملك على ربك، هذا اختيار انا اؤيده. لا تمن بعملك على ربك، لا تمن بعملك على ربك، ده اختيار ابن جرير الطبري. ولا تمنن تستكثر. طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته، من دونه من مين؟ من الناس. وليس المقصود في اي خطاب للنبي ان يتلبس بهذا الفعل حاشاه، ولكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم معناه خطاب لمن دونه اولى. اذا كان الله ينهى النبي عن المن، فمن دوني اولى، وحاشا ان يمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحاشا ان يمن. فلا ولا تمنن تستكثر، يعني ما تمنش بعملك. الناس بقى اللي بتتوب وتعود الى الله وبعدين ما فهمتش حاجه، العمل بكسبك، العمل اللي انا عملته ده كسبي انا، ولكن توفيق للعمل برحمة الله. يبقى في رحمة وفي كسب، الكسب منك والرحمة من الله، وإن لم يتغمدك برحمته لن يوصل لك اكتساب الأعمال. خلصت، يبقى لازم أقف كده. يبقى في عمل برحمة الله، أصلا الأصل العمل، عشان أنا وفقت إن أنا أجي الدرس، أنت جاي النهاردة أنا في الدرس ده، ده برحمة الله، بس أنت اللي جيتي ده كسبك، أنت اللي مشيتي وركبتي مواصلات وركبتي عراق، ماشي. لكن الاصل توفيق ان هو يمن عليك ويجيبك درس زي ده، ده في رحمه الله سبحانه وتعالى. واكبر دليل، انا كنت في حاله ما ينفعش خالص انزل فيها دروس، وامبارح بس قررت كده بعد صلاه الظهر ان انا انزل، لما لقيت الدنيا الناس عندها حاله اضطراب وحاله رعب غريبه جدا، انا الحقيقه ما كنتش فاهمه ايه السبب. فالشاهد انه الانسان ما يمن، الله اللي يمن علينا، الله سبحانه وتعالى هو اللي يمن علينا. طيب، يبقى الانسان لما بيدخل في الدين، اي شخص بيدخل في الدين ويلتزم، كتير منا بيضحي، واحده كانت جميله واتغطت، واحده كانت غنيه وسابت الفلوس عشان شغلها حرام، واحد كان واخد منصب معين لانه بيتعارض مع امر الله فترك المنصب وقعد في البيت. خلاص، يحصل بعد الترك لله وده الاختبار والابتلاء، تيجي بقى الايه؟ الضغط. ساب البيت وكان بياخد كام الف جنيه في الشهر، بس قالوا له الشغل ده حرام، فترك الشغل قعد في البيت مفيش فلوس. ايه اللي يحصل؟ الشخص اللي ما فهمش يحصل له نوع من المن، وكانه عايز يقول لربنا طب انا تركت من اجلك وسبت الاف الجنيهات وسبت الفلوس دي كلها، ايه المفروض انك تعوضني؟ مش النبي قال من ترك شيء من اجل الله عوضه خير منه؟ فهو منتظر العوض ومنتظر الثمن، يبقى ما فهمش حاجه خالص، فتاتي العقوبه. بيبين بايه؟ بعمله. خلاص، الله سبحانه وتعالى يمن علينا ان هدانا للاسلام، يمن عليك ان وفقك لترك العمل الحرام. المفروض لما كنت في حرام وفي معاصي وربك من عليك انك تركت المحرم، تحط وشك في التراب وتحط وشك في التراب لغايه لما تلقى الله مش تمن بعملك. خلاص، ومنهم من يلمسك في الصدقات، ومنهم من يلمسك في الصدقات، فان اعطوا منها رادوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. لمز وهمس على النبي صلى الله عليه وسلم، اديهم رادوا، ما اديهمش سخطوا. وقال جل ذكره: ومن الناس من يعود الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. الإمام البخاري بيقول في الآية دي إنه كان ناس بتروح المدينة، رجل يروح المدينة، زوجته تجيب له ولد، تنجب الولد وتنتج الخير، يقول هذا دين خير. يذهب إلى المدينة، الزوجة لا تجيب له ولد، تنجبش ولد، والخير الخيل بتاعت الخيل لا تنتج، فيقول هذا دين سوء. يبقى هو علق الايه؟ علق طاعته على العطاء، ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، وتعس عبد الدينار، وتعس عبد الخميصه، وتعس عبد القطيفه. ها؟ تعس وانتكس، مش فيه وانتكس، واذا شيك فلن تقش. دعاء عليه. تعس عبد الدرهم، عبد الدرهم من دون الله، عبدت المال من دون الله في فلوس، انا هكمل الطريق. ما فيش فلوس، لا ده انا كان بيجي لي اموال لا حصر لها، انا كنت مدير بنك بقى قد كده، وبعد دلوقتي مش لحد يديني هعيش على الصدقات؟ لا والله، فين التعويض؟ فين من ترك شيء غير الله عوضه خير منه؟ ما قالش بلسانه، قلبه مختلك مضطرب، ما رسخش فيه الايمان ولا ينزل الى جذر قلبه، فحصل اختلاج واضطراب، فشك في ايه؟ في عطاء الله، وشك في موعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطربت القلوب وتشتتت العقول، يا ترى الله يعطيني ولا ما يعطينيش؟ التشتت العقول واضطراب القلوب معناه انك شك في امر الله، لانك منيت عليه بالعمل وربك هيختبرك، لو عندك من هيختبرك؟ تلاقوا اختبار. انا تركت لله، ده انا تركت بتوفيق الله، ده انا اتغطيت الحمد لله، كنت مت على كده كنت اروح في داهيه، ده انا عملت كذا. تتذكري المعصيه وتبكي وتتذللي لله كل ما تذكرت المعصيه. عائشه الصديقه، الصديقه تتذكر المعصيه وتبكي، وهي ايه؟ هي عملت معصيه اصلا؟ ده اجتهاد، دي خارجه تحكم دماء المسلمين. لكن ازاي ما التفتتش لحديث رسول الله؟ ازاي ما خدتش بالها منه؟ ازاي او رمت نفسها؟ وانا مقدمه على المعاصي وكنت في عز الوحل والوبال وفي الغوايا وفي الضلال، وربي انقذني واخرجني من القذرات ومستنقع اللي كنت فيه من المعاصي والذنوب والخطايا، واصطفاني واجتباني وحطاني على الطريق، ويصل لي الامر ويصل لي اللباس ويصل لي التقوى والاعمال. اجامن عشان دي قمليه؟ اجامن عشان ابني مات؟ اجامن عشان جوزي حصل له؟ ما يحصل، ما يجر. احنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى، احنا عبيد نبتلى بالمحن الحمد لله يا رب، نبتلى بالنعم الحمد لله يا رب. انا عبد ليس لي من الامر شيء، ماليش ابدا ان انا اتكلم ولا انظر ولا اطلب حد حاجه. ان اعطاني الله لك الحمد يا رب على ما اعطيت وتفضلت، ان منعني الله فانت الحكيم يا رب ولا رب سواك. انا امه الله في كل وقت، انا عامله الله في كل حين، انا لا املك نفسي نفع ولا ضر حتى موت انا شو. يكفيني شرفا وفخرا ان الله سبحانه وتعالى لم يطردني من عتبة العبودية بعد كل الآثام والمصائب والذنوب. الله يكون الله يقبلني ويمن عليا بالطاعة والتوبة والهداية، دي أكبر النعمة اللي تستوجب الشكر يا أنت الله. وكان حري بكل امرأة لعت أو اعترضت أو رجعت عشان أي سبب دنيوي، والله ما فهمت شيء عن الله ولا أحبت الله طرفة عين، ولا حبت رسوله طرفة عين، ولا خافت من الله، والله ما رجعت إلا بانتكاس باطن شديد، انتكاس باطن شديد. ما تقوليش كانت بتحفظ قرآن، ما تقوليش كانت بتحضر دروس، ما تقوليش كانت بتنظر في الدروس، سيبك من القصص دي، ما تلزمنيش. أنا عايز أعرف حال القلب كان فيه إيه؟ أنا عايز أعرف حال القلب كان فيه إيه؟ سيبك من أمور الخايبة اللي مرة دي واقفة بنقر الصلاة في ثلاث أشهر عارفة أقول إيه؟ ومرة تفوتني ومرة أقف ومرة الفجر أصحى ومرة ما أصحاهوش. دي مش أحوال ناس ملتزمين ولا حال ناس ارادت الله سبحانه وتعالى. فلابد من انتكاس، لكن ربك رحمن رحيم وستير، فيمهل العباد ويعطيهم الفرصه سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين، لعل العلم يرجعها، لعل السمع، لعل لما تنزل هي نفسها تدي دوس تتعظ، ها لعل لعل لا مفيش فايده، خلاص بقى ان بطش ربك شديد. فلما اسافونا انتقمنا منهم، او ده انتقام شديد، اشد انواع الانتقام ان الله سبحانه وتعالى يطردك من عتبة العبودية بعد ما كنت أمة الله، بعد ما كنت في حظيرة الملك، بعد ما كنت في كنف الملك الملوك، تطردي وتبعدي أشد عقوبة لو كانوا يفقهون. أسأل الله أن أراد بنا فتنة أن يقبلنا لها غير مفتونين، أشد أنواع العقوبة. وبعدين تتبع هذه العقوبة عقوبة من أخطر ما يكون، ألا وهي المنافحة عن الباطل بالباطل. والله شفت بنفسي بعد ما بتنتكس الاخت، كذا اخت اللي بحكي لكم عليها دي انتكست، عندي ناس كتير انتكسوا، مش كتير قوي يعني طبعا بالنسبه للالاف اللي بيحضروا ما اعتبروش كتير، بس بتاع سته سبعه كده منتقبات وكانوا بيتصدروا للدروس. من ضمنهم ان واحد قلعت خالص وصوره على فيسبوك بميول بكين، تعمل ايه بقى؟ بتشتم كمان فينا وبتشتم في السلفيين وبتشتم في الدين. يعني لم تكتفي، دي كانت بتقعد في البيت عندي تاخد دروس، تقعد عندي تاخد الدروس، تقعد تكتب كلمه كلمه، ها؟ بس اسالي بقى احوالها كانت ايه في الباطن، فهمتيني؟ فالقصه مش ان انا اكتب كلمتين، ولا قصه ان انا اخرج انظر على الناس وادي درس عشان الجامعة يتعلم ايه. انت حالك ايه مع ربك؟ وانت اربع حيطان بتعملي ايه؟ بتتصرفي ازاي مفيش ناس؟ ها؟ وبعدين لما انا تعال ما اكتفتش بانها فهمت العقوبه انها طردت، لا دي كمان بتسب وبتلعب في المسلمين وفي المنتقدات وفي السلفيين وغيره وغيره، وكل واحده تقلع. سبحان الله، دي لاحظت كل المنتقبات اللي قلعوا، اول مرحله بيقلعوا، ثاني مرحله يبتدوا يشتموا فيها، اللي هي ايه؟ اشد انواع العقوبه، ان ربك بقى عشان خلاص اتقفل الطريق الا ان شاء الله شيء، اللي هي تنافع عن الباطل بالباطل، هي عايزه تبرر عريها وانها رجعت وانها قلعت، تبتدي تشتمي فين؟ في اهل الحق. ودي طريقه اهل الباطل في كل زمان ومكان، سنه لا تتغير عند اهل الباطل، هجوم على اهل الحق. شوف العلماني كده في التلفزيون بيتكلموا عنها ازاي؟ اقعدي مع شخص علماني، اقعدي مع اي حد كده لازم يسب في اهل الحق. فبدات تنتهي لمرحله من أسوأ المراحل هي السب في أهل الباطل والطعن في أهل الباطل، عقوبة تانية عشان يضاعف لها العذاب، فتبقى باعد بغضب على غضب، غضب الطرد والبعد عن حظيرة الملك، ثم غضب السب واللعن في أهل السنة والصد عن سبيل الله، في بعد كده عقوبة نسأل الله السلامة. لا مرد بنا الفتنة فاقبلنا لك غير مفتونين يا رب، فاقبلنا لك غير مفتونين. فالمسألة الحقيقة خطيرة وعظيمة وتحتاج إلى انتباه وتحتاج إلى معرفة أسباب الانتكاس. الدرس لسه طويل محتاج درس تاني، تستنوا ناخد استراحة ونكمل ولا نتوقف؟ طيب نكتفي بهذا القدر، استراحة ونعود تاني. إذا كنا الله خيرا سبحانه وتعالى في الشهادة الصفية.